الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستأنف درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل، حيث كنا قد انتهينا في ما يتعلق بقسمة المواريث، وتحدثنا عن آخر شيء عن ميراث القاتل، ونبدأ اليوم حيث وقفنا على باب الولاء. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا المسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الولاء. من أعتق رقيقا أو بعضه فسرى إلى الباقي، أو عتق عليه برحم، أو فعل أو عوض أو كتابة أو تدبير أو إيلاد أو وصية، أو أعتقه في زكاته أو نذره أو كفارته فله عليه الولاء بالإجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق، متفق عليه. وعلى أولاده وإن سفلوا، لأنه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا، ولأنهم فرعه والفرع يتبع أصله، فأشبه ما لو باشر عتقهم، بشرط كونهم من زوجة عتيقة لمعتقه أو غيره، أو آمة للعتيق، فإن كانوا من آمة الغير فتبع لأمهم، حيث لا شرط ولا غرر، وإن كانوا من حرة فالأصل فلا ولاء عليهم، لأنهم يتبعونها في الحرية، فتبعوها في عدم الولاء. وعلى من له أي العتيق أو لهم أي أولاده عليه الولاء، لأنه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا.
هذه المسألة، باب الولاء، إذا أطلق الفقهاء رحمهم الله مسألة الولاء، فإنهم إنما يقصدون بالولاء ولاء العتق. الفقهاء رحمهم الله إذا أطلقوا الولاء فإنما يقصدون بالولاء ولاء العتق. وأما ولاء الإسلام أو ولاء الحلف فهذا أكثر ما يطلق على ألسنة النسابة أو على ألسنة المؤرخين. قوله: من اعتق رقيقا أو بعضه، مر معنا أحكام المعتق بعضه. من اعتق رقيقا أو بعضه فسرى إلى الباقي. طبعا بالنسبة لي، لو أن الإنسان قال لعبده: أنت حر الربع، فالصحيح أنه يعتق عليه كله ويسري العتق إلى الباقي. أو عتق عليه برحم، ما صورة هذه المسألة؟ صورة هذه المسألة لو ذهب الرجل واشترى عبدا، فبان بعد ذلك أن هذا العبد أخوه، فإنه يعتق عليه، يعتق عليه للرحم، لأنه لا يسري حكم العبودية مع وجود الرحم بين السيد وعبده. وحينئذ إذا عتق عليه برحم فمات هذا الأخ، لاحظوا الآن، مات هذا الأخ، فإنه يرثه بكونه أخا له، ويرثه بكونه معتقا له، وهو الولاء. أو فعل أو عوض أو كتابة أو تدبير، يعني هذه الصور كلها من الصور التي تسري فيها الولاية. فلو أن الإنسان أعتق عبدا بفعل ما أو عوض ما أو كتابة ما أو تدبير، كان يقول له: إن مت فأنت حر، أو إيلاد، كان يقول: لو أولدتني كذا من عبيدك فأنت حر، أو وصية، لو وصى بأن فلان حر بعد مرضه، أو فلان حر إذا مات، أو اعتقه في زكاته، أو نذره، نذر أن يعتق عبدا، فجاء فنذر فلان من عبيده، فهل تسري ولاية العتق؟ الجواب: نعم. وهكذا لو اعتق في كفارته، سواء كان كفارة يمين أو كفارة الظهار أو كفارة القتل، قال فله عليه الولاء بالإجماع. خلاصة هذا الكلام لتحفظه أن الولاء يثبت بأي طريقة كان العتق، بس الولاء يثبت بأي طريقة كان العتق، سواء كان محتسبا أو غير محتسب، بعوض أو بلا عوض، لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق، وهذا الرجل اعتق سواء كان ذلك فعلا منه أو بدون فعل منه كأن يكون سببا. وكذلك الولاء يسري على أولاده، ها الولاء يسري على أولاده وإن سفلوا. مثال ذلك، لاحظ الآن، لو أن الرجل اعتق عبدا، راح العبد وتزوج ثم مات، من يرثه؟ ولده. طيب ولده مات ولم يخلف، من يرثه؟ ولي أبيه. هذا معنى وعلى أولاده، أي الولاء يسري عليه وعلى أولاده وإن سفلوا، لأنه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا، ولأنهم فرعه، أي فرع العبد، والفرع يتبع أصله، فأشبه ما لو باشر عتقه، بشرط كونهم من زوجة عتيقة لمعتقه أو غيره. وهذه مسألة مهمة، أن الولاء يسري في الأولاد بشرط أن يكونوا من زوجة عتيقة، لا أن يكونوا من سيد حر. فمثلا لو اعتق الرجل عبده ثم تزوج من حر في الأصل وليس من معتقة، فتزوج من حرة وليس من معتقة، فإن الولاء لا يسري على أولاد الحرة، الولاء لا يسري على أولاد الحرة. أو أمة للعتيق أيضا بشرط كونهم من زوجة عتيقة أو أمة للعتيق، كذلك الولاء يسري. فإن كانوا من أمة الغير فتبع لأمهم. طيب لو أن هذا الحر اللي اعتق سيدة راح وتزوج أمة، طيب أولاده يكونون لمن؟ أولاده يكونون تبعا لأمهم إذا لم يكن هناك شرط. وأما لو شرط على سيد الأمة أن الأولاد أحرار فإنهم يبقون أحرار والولاء تبع لأبيهم. ولو اشترط السيد أن أولاده أحرار لكن بشرط أن يكون له الولاء، فهذا شرط أيضا صحيح. قال فتبع لأمهم حيث لا شرط ولا غرور، مكتوب هنا ولا غرور أي ولا مخادعة، لا يوجد خداع يعني. وإن كانوا من حرة الأصل فلا ولاء عليهم. هذه قاعدة احفظها، أن الأمة أن أولاد الحرة لا يسري عليهم أحكام الولاء، أولاد الحرة لا يسري عليهم أحكام الولاء، سواء كان أبو الأولاد حرا أو كانوا عبدا أو كانوا معتقا، أيا كان لا يتغير الحكم. إذن أولاد الحرة لا يسري عليهم أحكام الولاء لأنهم يتبعونها في الحرية، فتبعوها في عدم الولاء. وعلى من له أي العتيق، أو لهم أي أولاده، عليه الولاء لأنه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وإن قال أعتق عبدك
عني مجانا،
وإن قال أعتق عبدك عني مجانا أي بلا عوض، أو عني
أو عني فقط،
أو عني فقط
بدون كلمة مجانا،
أو عني فقط أو عنك وعلي ثمنه، فلا يجب عليه أن يجيبه لأنه لا ولا ولاية له عليه إن اعتقه ولو بعد أن افترق صح العتق وكان ولا المعتق المعتق عنه كما لو قال له أطعم أو أكس عني.
يعني هذه مسألة الآن مهمة. لو قال رجل لأخيه أو لصاحبه أعتق عبدك عني مجانا، عني يعني أنا علي دين وعلي كفارة أعتقه عني، أو قال أعتق عبدك عني أو عنك وعلي ثمنه، فلا يجب عليه أن يجيبه. من حيث الوجوب لا يجب، لأن هذا طلب، والطلب ما دام أنه من حيث المساوي فلا يلزم فيه. قال لأنه لا ولاية له عليه، هذه مسألة. لو أن هذا العبد أعتق لا يكون له ولاء، ولذلك قالوا لا يجب. إن اعتقه ولو بعد أن افترق صح العتق. لو قال أنا علي كفارة وتلزمني عتق رقبة، أعتق رقبة عبدك عني مجانا لأجل الكفارة، أو أعتق عبدك عني مطلقا فأعتقه بعدما ذهب صح العتق، وكان ولاؤه للمعتق عنه أو للمعتق عنه، الولاء يكون للمعتق عنه لأنه لأجل خاطره أعتقه، فيرجع الولاء لخاطر من أعتق. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: ويلزم القائل ثمنه فيما إذا التزم به، فإن قال وعلي ثمنه، ولو قال اعتقه والثمن علي ففعل، فالولاء للمعتق لأنه لم يعتقه.
فالولاء للمعتق.
أحسن الله عليك. فالولاء للمعتق لأنه لم يعتقه عن غيره، فأشبه ما لو لم يجعل له جعلا. قاله في الكافي الحديث: الولاء لمن أعتق.
طبعا يفرق الفقهاء بينما لو قال له القائل أعتقه والثمن عليه، فيصبح الولاء للمعتق وليس لمن دفع الثمن. طيب إذا قال أعتقه ولم يجعل له ثمنا، فالولاء للمعتق قولا واحدا، في الأول فيه خلاف، الثاني لا خلاف فيه.
أحسن الله عليك. وإن قال الكافر أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه فأعتقه صح عتقه، لأنه إنما يملكه زمن يسيرا فاغتفر يسير هذا الضرر لتحصيل الحرية الأبد. وولاؤه الكافر لأن المعتق كالنائب عنه ويرث الكافر بالولاء، روي عن علي رضي الله عنه.
يعني لو أن العبد الكافر لو أن الكافر قال لأحد المسلمين أعتق عبدك الحر وعلي ثمنه، لاحظ الآن، أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه فاعتقه، صح العتق ورجع الولاء للكافر. وولاؤه للكافر يصح، لأن ولاء العتق لا يمنع من الكفر. نعم. فإن قال قائل فإنكم قلتم إن الكفر مانع من موانع الإرث، نقول نعم، الكفر مانع من موانع الإرث، لكن قولنا له الولاء لا يعني أنه يرث، لأنه ليس الولاء مخصوصا بالإرث، فهناك أحكاما أخرى. فالصحيح أن الكافر إذا اعتق عبدا مسلما فإن له ولاؤه ولكن لا يرثه. لماذا لا يرثه؟ لعموم حديث لا يرث الكافر المسلم. وقال بعض الفقهاء بل يرث بالولاء، لأن حديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم قالوا في الأحرار، وجاء في المعتق بالولاء حديث خاص. أيوة. وولاؤه
صحيح. وولاؤه الكافر لأن المعتق كالنائب عنه ويرث الكافر بالولاء،
ويرث الكافر بالولاء. إذن هذا المذهب أن الكافر يرث بالولاء، هذا المذهب عند الحنابلة، أن الكافر يرث بالولاء ولا يرث بالنسب. ولكن هذا فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ أيهما أقوى من حيث المعقول النصي، قوة النسبية ولا القوة السببية؟ قطعا النسبية أقوى، صحيح؟ القوة النسبية أقوى. لا، القوة النسبية من حيث المعقول أقوى من القوة السببية، فكيف إذا سبب في عتق عبد يرثه بالولاء وتسبب في إنشاء ابن ولا يرثه؟ السببية موجودة هنا وموجودة هنا، وإضافة إلى السببية مع الابن يوجد النسب، فهذا أقوى، وذلك قلنا النسبية أقوى من السببية، ومع ذلك جاء الشرع فمنع. فثم أيضا عموم الحديث كما تفضلت، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا عام. وهل جاء ما يخصصه؟ الصواب أنه لم يأتي ما يخصصه، وإنما غاية ما في الباب أن هناك عمومان تعارضا، الولاء لمن اعتق عام، لا يرث المسلم لا يرث الكافر المسلم عام، فتعارضا عمومان، فلا بد حينئذ من طلب ترجيح خارجي. لاحظ الآن، لا بد من ترجيح طلب خارجي، فنسألهم: الولاء لمن اعتق، لو كان المعتق قاتلا هل يرث عبده الذي قتله بعد أن اعتقه؟ قالوا لا. إذن قلنا لم تعملوا بعموم الولاء لمن اعتق، فإذا لم تعملوا بعموم الولاء لمن اعتق، إذن ينبغي لكم أن تقدموا عموم لا يرث المسلم الكافر. واضح؟ نعم. قال روية
روية عن علي رضي الله عنه، واحتج أحمد بقول علي،
يعني علي أنه قال يرث الكافر بالولاء، لكن هذا لا يصح عن علي رضي الله عنه. نعم.
واحتج أحمد بقول علي: الولاء شعبة من الرق، ولعموم حديث الولاء لمن أعتق.
يعني احتجاج الإمام أحمد بعموم حديث الولاء لمن أعتق صحيح، لا شك أنه احتجاج صحيح، لكنه معارض بعموم أقوى منه، لأن الولاء لمن أعتق مخصوص بالقتل، فلو قتل لا يرث، فلو قتل لا يرث، فإذا دل على أن حديث لا يرث الكافر المسلم أقوى في العموم. نعم. وهو رواية عن الإمام أحمد.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فصل في الإرث بالولاء. ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب، لأنه فرع على النسب، فلا يرث مع وجوده، ولا نعلم ذلك خلافا لما روى
سعيد. يعني هذه المسألة اتفاقية، أن الإرث بالولاء لا يصح إلا إذا لم يوجد الأصول ولا الفروع العصبات، لا يوجد عاصب يرثه لا من الأصول ولا من الفروع ولا من الحواشي، فحينئذ نقول للمعتق: تعال وخذ الباقي بالولاء عصبة. لكن ما دام يوجد أصول أو فروع أو حواشي فلا يصل إليه شيء، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذا أردنا أن نرتب الذكور العاصبين نجد هناك جهة البنوة وجهة الأبوة وجهة الأخوة وجهة العمومة، هذه الجهات الأربعة أقوى من جهة الخامسة وهي الولاء. إذن الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فإذا وجد للميت عم أو ابن عم شقيق أو ابن عم لأب، إذن لا يرث الولي شيئا. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: لما روى سعيد عن الحسن مرفوعا: الميراث العصبة فإن لم يكن عصبة فللمولى.
لما روى سعيد، يعني سعيد بن منصور، يعني سعيد بن منصور في سننه عن الحسن مرفوعا، وأما سعيد بن جبير فلا يروي عن الحسن، ولذلك قلت هو سعيد بن منصور. قال: الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولى. هذا الحديث لا يصح، لكن يغني عنه حديث ماذا؟ ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وعنه أن رجلا أعتق عبدا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى في ماله؟ فقال: إن مات ولم يدع وارثا فهو لك. وعن ابن عمر مرفوعا: الولاء لحمة كلحمة النسب، رواه الشافعي وابن حبان، ورواه خلال من حديث عبد الله بن أبي أوفى، ومشبه دون المشبه به. وأيضا فالنسب أقوى من الولاء لأنه يتعلق به المحرمية وترك الشهادة وسقوط القصاص، ولا يتعلق ذلك بالولاء.
إذن لاحظوا هذا الحديث صحيح، الولاء لحمة كلحمة النسب. فلما قال الولاء لحمة كلحمة النسب، لما تقول فلان شجاع كالأسد، شجاعة من أقوى؟ الأسد، فإنه يقدم على ما هو أضخم منه جسما ولا يبالي، ويقدم على أمور لا يقدم عليه الشجعان من الرجال. هنا لما قال ولاء لحمة كلحمة النسب علمنا أن لحمة النسب أقوى، ولذلك لا يرث الولي مع وجود صاحب النسب. وهم هنا قالوا أيضا فالنسب أقوى من الولاء، فإذا ينبغي عليهم أن لا يورثوه مع ولو إذا كان كافرا، لأنه أقوى من الولاء، النسب أقوى من الولاء، ولا يرثون ذي النسب الكافر من المسلم،
من باب أولى.
فكيف يرثون الولاء؟ من باب أولى أن لا يورث الولي الكافر من معتقه. نعم.
حسنك. قال رحمه الله تعالى: وبعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم لحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وعن عبد الله بن شداد رضي الله عنه قال اعتقت ابنة حمزة مولة لها، اعتقت ابنة حمزة مولا لها، فمات وترك ابنة وابنة حمزة، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وابنة حمزة النصف، رواه النسائي وابن ماجه.
هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن العمل عليه عند جمهور العلماء. اعتقت ابنة حمزة مولا لها فمات وترك ابنة وابنة حمزة، الابنة تأخذ النصف لأنها منفردة، وابنة حمزة هي المعتقة فلها الولاء فهي تأخذ الباقي، وهذا معنى فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وابنة حمزة النصف. لكن هذا الحديث ضعيف، والمعروف ابنة حمزة، يعني حمزة ابن عبد المطلب كان له ابنة كما في قصتها في البخاري، وتنازع في ولاية هذه الابنة جعفر وعلي وزيد بن حارثة، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحضانة لجعفر حتى يتولاها خالتها أسماء بنت عميس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم. فهذه كبرت لعلها هي المقصودة فاعتقت. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فعند ذلك يرث المعتق
لا يرث بأي حال، المعتق لا يرث المعتق أبدا. يعني مثال: لو أن سيدا أعتق عبدا له ثم مات السيد ولم يكن له إلا هذا المعتق الذي تولى، الذي هو ولي نعمته ولي حريته، فلا يرثه العبد.
فعند ذلك يرث المعتق ولو أنثى بلا خلاف لعموم ما تقدم، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في حديث بريرة ثم عصبته الأقرب فالأقرب.
في حديث بريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا لمن أعتق، والمعتقة كانت عائشة رضي الله عنها، فدل على أن الولاء ولاء العتق ينزل المعتق منزلة النسب سواء كان ذكرا أو أنثى، فيرث إرث العاصب بالنفس، فيرث إرث إيش؟ العاصب بالنفس. نعم.
أحسن عليك. ثم عصبته الأقرب فالأقرب، لما روى سعيد بإسناده عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المولى أخ في الدين، ولي نعمة يرثه أولى بالناس بالمعتق. وروى أحمد عن زياد بن أبي مريم أن امرأة اعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها، ثم توفي مولاها فأتى أخ المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه، فقال صلى الله عليه وسلم: ميراثه لابن المرأة. فقال أخوها: يا رسول الله، لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا؟ قال: نعم.
يعني هذا القياس باطل، لو جر جريرة كان علي، لأن المولى المعتق، المعتق وليس المعتق، المعتق بعد العتق لو جر جريرة فإنه يتحمله الولي المعتق وعاقلته. ها، والابن ليس من العاقلة، الأخ من العاقلة. فاستغرب هذا الرجل كيف يجعل الميراث للابن مع أنه هو الذي يتحمل الجريرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، يعني ألغى هذا المعنى الذي هو أراد فيه التفريق. نعم،
أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى: وعن إبراهيم قال: اختصم علي والزبير في مولى صفية، فقال علي مولى، فقال علي مولى عمتي وأنا أعقل عن أنا أعقل عنه، فقال زبير مولى أمي وأنا أرثه، فقضى عمر على علي بالعقل وقضى للزبير بالميراث، رواه سعيد واحتج به أحمد.
صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عمة علي ابن أبي طالب. يقول إبراهيم لعله التيمي، يقول: اختصم علي والزبير في مولى صفية، فقال علي مولى عمتي وأنا أعقل عنه، لأن قلنا أن المولى المعتق لو جنى جناية فإن ديته على العاقلة، عاقلة المعتق. وقال الزبير مولى أمي وأنا أرثه، فقضى عمر على علي بالعقل، يعني جعل السريان العاقلة على الإخوة والأخوات والإخوة والأعمام وأبنائهم، وقضى للزبير بالميراث. إذن هذا يكون مثل الحديث الذي قبله، ولكن الحديث الذي قبله لا يقول الشيخ لم أراه في المسند، والحديث اللي بعده ضعيف، لكن عليه العمل، عليه العمل أن الولاء يسري إلى العصبة الأقرب فالأقرب. أيهما أقرب، جهة البنوة ولا الأخوة؟
بنوة.
البنوة. أيهما أقرب، جهة الأبوة ولا جهة الأخوة؟
أبوة.
الأبوة. أيهما أقرب، الأخوة للعمومة؟
أخوة.
إذن هكذا. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وحكم الجد،
وحكم
الجد مع الإخوة في الولاء كحكمه في النسب نص عليه.
وحكم الجد مع الإخوة في الولاء كحكمه في النسب نص عليه، يعني لو أن رجلا أعتق عبدا ثم هذا الرجل خلف جدا وخلف إخوة، فكيف يرثون معتق أبي معتق أخيهم أو معتق ابنه، كيف يرثونه؟ يقول كحكمه في النسب. وقد مر معنا أن الحنابلة ليس عندهم ميزان مستقيم في توريث الإخوة مع الجد. وش رجحنا؟
الجد ينزل منزلة الأب.
أحسنت، رجحنا قول ابن عباس وهو قول الحنفية أن الجد ينزل منزلة الأب وليس للإخوة شيء مع وجود الأب، خلافا للحنابلة، خلافا للحنابلة. وهكذا نقول هنا أن الجد في الولاء ينزل منزلة الأب، ولذلك قلنا منزلة الأبوة أقوى من منزلة الأخوة. نعم،
صلى الله. وقول الحنابلة شيخ الجد ينزل منزلة أحد الأخوة.
أيوة أحسنت، الجد ينزل منزلة الأخوة في بعض الصور، وينزل منزلة الأب مع الأخوة في بعض الصور، وينزل منزلة الاستقلال السدس في بعض الصور، ثلاث صور. نعم،
أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى: والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث.
هذه خمس لاءات متعلقة بالولاء. الولاء لا يجوز بيعه، الولاء لا تجوز هبته، الولاء لا يوقف، الولاء لا يوصى به، الولاء لا يورث. هذه خمس لاءات لا بد أن نحفظها، خاصة متعلقة بالولاء. لماذا؟ لأنه كالنسب. هل يمكن لإنسان أن يبيع نسبه؟ قطعا لا. أو يهب نسبه؟ قطعا لا. أو يوقف نسبه على شخص آخر؟ قطعا لا. أو يوصي بنسبه لشخص آخر أجنبي؟ قطعا لا. ويرث يعني يجعل من ليس ابنا ينزله منزلة ابنه نسبا؟ قطعا لا. إذن كذلك الولاء. نعم
أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى قال وهو قول الجمهور الصحابة ولم يظهر عنه ولم يظهر عنهم خلافه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته متفق عليه. وحديث الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهب رواه الخلال. ولا يصح يأذن لعتيقه فيوالي من شاء روي عن عمر وابنه وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم لأنه كالنسب. وشد شريح فقال يورث كما يورث المال ولنا ما تقدم واجماع الصحابة.
شد شريح شريح القاضي وكان يقضي في زمن عمر رضي الله عنه شد في هذه المسألة فقال يورث كما يورث المال يعني يمكن للإنسان أن يجعل الولاء لشخص آخر يقول أنا اعتقت فلان ولاه لك. نعم
أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق. قال ابن سيرين إذا مات العتيق نظر إلى أقرب الناس
إلى نظر إلى أقرب الناس
أحسن. إذا مات العتيق نظر إلى أقرب الناس إلى الذي اعتقه فيجعل ميراثه له. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ميراث الولاء للكبر من الذكور ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتق.
هذه مسألة مهمة. الآن قلنا أن الولاء يكون بسبب العتق. طيب يسري لمن؟ لو أن رجلا أعتق عبدا ثم مات هذا الرجل وترك بنين وبنات جمهور العلماء يقولون إن الولاء لا يسري إلا إلى الذكور فقط فحينئذ لا يرث هذا المعتق إلا أبناء المعتق دون البنات. لماذا؟ قالوا لأن المعتق ليس مالا حتى يجعل فيه الذكر والأنثى وإنما هو نسب والنسب سرى إلى الذكور دون الإناث وعليه العمل عند الصحابة رضوان الله عليه. كذلك لو مات المعتق وترك إخوة للمعتق وأخوات فالذين يرثونه الإخوة دون الأخوات. كذلك لو مات المعتق وترك أبا للمعتق وأما للمعتق فالذي يرثه أبو المعتق دون أم المعتق. هذه المسألة مسألة تكاد تكون اتفاقية بين الصحابة رضوان الله عليهم أن العتق سريا أن الولاء سريانه إلى الذكور دون الإناث الولاء سريانه إلى الذكور دون الإناث.
أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى فلو مات المعتق وخلف بنين ثم مات وخلف أحدهما ابنا وخلف الآخر 9 بنين ثم مات العتيق كان الولاء بينهم على عددهم لكل واحد 10 كالنسب.
نعم.
قال الإمام أحمد روي هذا عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت بن مسعود وبه قال أكثر أهل العلم.
هو قول الجمهور حتى يكاد الخلاف فيه لا يذكر. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى ولو اشترى أخا وأخته وباهما فعتق عليهما ثم ملك قنا فاعتقه ثم مات الأب ثم العتيق ورثه الأب بالنسب دون أخته بالولاء لأن عصبة المعتق من النسب تقدم على مولى المعتق وتسمى مسألة القضاة. يروى عن مالك أنه قال سألت 70 قاضيا من قضاة العراق فأخطأوا فيها ذكروا فيه الإنصاف.
يعني هذه المسألة من النوادر أو من المسائل التي يعيى بها. لو اشترى أخ وأخته أباهما وجد أباهما أسيرا عند الكفار ضربوا عليه العتق فدفع الأخ نصف المال والأخت النصف الباقي فاشتروا أباهما من فصار حرا. الآن هو أبوهم من جهة النسب ولهما الولاء من جهة العتق واضح هذا. ثم ملك الأب قنا لاحظ الآن ثم ملك الأب قنا يعني عبدا فاعتقه، الأب أعتق العبد اللي اشتراه. ثم مات الأب، طبعا مات الأب يرثه الأب والابن بالنسب ولا داعي للولاء. طيب ثم مات الأب، طبعا هذه مسألة أيضا مهمة، لو قالت الأخت لا أنا لا أريد أن أرثه بالنسب، أنا أريد أن أرث ابني أبي بالولاء، فلي النصف له النصف، نقول لا ينظر إلى الولاء مع وجود النسب، واضح؟ لا ينظر إلى الولاء مع وجود النسب. فإذا مات الأب عرفنا أن كل واحد منهما يرثانه بالنسب، فالمسألة من كم؟ من ثلاثة، للأخت واحد وللأخ اثنان، للبنت واحد وللابن اثنان. طيب يقول ثم مات الأب ثم العتيق، عتيق الأب مات الآن ورثه الابن بالنسب دون أخته بالولاء، ليش؟ لأن الأب اشترى العبد فاعتقه، فالآن الأب له على ابنه، لاحظ، له لابنه ولاء، وله على ابنه نسب، وله لابنته ولاء، وله على ابنته النسب، فيغلب جانب، لاحظ، جانب النسبية، فنقول لما صار حرا ثم أعتق ثم مات المعتق ثم مات المعتق فالذي يرثه عصبته الذكور دون الإناث. ولذلك بعض القضاة أفتوا للإمام مالك بأن هي ترث معه بحكم الولاء وأخطأوا. لماذا أخطأوا؟ لأن الآن يوجد جهة الولاء على الأب وليس الولاء على المعتق الأب، فرق بين الأمرين، ولاؤها على الأب، وأما سريان ولاء الأب للابن فبالنسب ولا يلتفت إلى الأخت أو إلى البنت. نعم،
أحسن عليك.
ذكره في الإنصاف يعني المرداوي رحمه الله مسألة القضاة، مو قضاة، القضاة بضم القاف.
صح، أحسن عليك.
نعم،
قال رحمه الله تعالى: لكن يتأتى انتقاله من جهة إلى أخرى في مسائل الجر، في مسائل الجر الولاء، فلو تزوج عبد بمعتقة فولاء من تلده لمن أعتقها، لأنه سبب إنعام عليهم لأنهم صاروا أحرارا بسبب عتق أمهم، فإن عتق الأب انجر الولاء لمواليه لأنه بعتقه صلح الانتساب إليه وعاد وارثا ووليا، فعاد النسبة إليه وإلى مواليه.
هذه الصور من صور جر الولاء، جر الولاء صورها متعددة، لكن الآن لا يوجد عتيق ولا يوجد معتقين فما في داعي نتعب نفسنا فيها. نعم، وروى
وروى يحيى بن عبد الرحمن عن الزبير أنه لما قدم خيبر رأى فتية لعسا فأعجبه ظرفهم وحالهم، فسأل عنهم فقيل له إنهم موال لرافع بن خديج وأبوهم مملوك لآل الحرقة، فاشترى الزبير أباهم فاعتقه وقال
لآل الحرقة، اسم منطقة. نعم،
صالح. فاشترى الزبير أباهم فاعتقه وقال الأولاد ينتسبوا إلي فإن ولاءكم لي، فقال رافع بن خديج الولاء لي لأنهم عتقوا بعتق أمهم، فاحتكم إلى عثمان فقضى بالولاء للزبير، فاجتمعت الصحابة عليه، واللعس سواد في الشفتين تستحسن العرب، وإن عتق الجد لم ينجر الولاء نص عليه، لأن الأصل بقاء الولاء لمن ثبت له، وإنما خلف هذا الأصل في الأب لإجماع الصحابة عليه فيبقى في من عداه على الأصل. قاله في الكافي.
نعم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.